في الواقع اللبناني لحزب الله، وهني عم يشتغلوا من كل الميلات مشان ينزلوا هالصورة أو يشوهوا هالصورة. ما بيقدروا. مين بده يشوه صورة جماعة قاتلوا وقدموا وضحوا وأعطوا بالدماء حتى برزوا أمام العالم؟ مين بده يشوه صورة شعب غني بقوته بمعنوياته بوطنيته برغبته بأن يكون في الموقع العزيز، وهذا يظهر على الشاشات أمام جميع الناس؟ مين بيقدر يواجه هاي التصريحات للأطفال وهذه المشاهد وهذه الكلمات التي تسطع في سماء العزة والكرامة والوطنية والتحرير والإخلاص؟ أحد بيقدر. لذلك الحمد لله هذه التجربة تجربة رائعة مهمة مؤثرة. وعلى كل حال لو ما كنا مؤثرين إلى هذه الدرجة ما كانت هذه السهام تأتي من كل حدب وصوب. لكن بالنهاية بقلكم كل هذه السهام ستتكسر وستزيدنا عزيمة وقوة وطاقة، لأننا جماعة آمنا بالله تعالى وتربينا على أيدي العلماء الربانيين الذين خطوا هذه المسيرة لمصلحة الإنسان، وهذا ما سيبرز في كل المراحل. صلوا على محمد وآل محمد. سياسي، وأتحدث بثلاث نقاط. أولا، من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف سياسي في داخل الوطن. كيف ننظم الاختلاف السياسي؟ يفترض أن ننظمه بحسب الدستور ومنظومة القوانين والحقوق والواجبات، وأن نتفاهم على كيفية المواكبة والمتابعة ضمن إطار أن الخلاف الداخلي هو خلاف على تحسين شروط بناء الدولة، لا أن يكون هذا الخلاف مبني على أن يكون بعض من في الداخل أدوات لبعض من في الخارج أو أن يعملوا لترويج المشروع الإسرائيلي. من هنا نحن نتعاون مع الجميع لبناء الدولة وتحرير الأرض، وهذا هو ديدننا وهذا هو عملنا، وصحيفة أعمالنا تثبت بشكل واضح. لا ننتظر شهادة من أحد. نحن ما عم نعمل حتى نبين، نحن عم نعمل لحتى يرضى عنا الله عز وجل، ولذلك لا ننتظر شهادة من أحد. أيضا نحن لا نعطي شهادة لأحد، مش حاطين حالنا بمحل انه والله نحن منقول هيدا وطني وهيدا مش وطني، ما عم نصنف. فما يتصدى بعض الناس بلبنان يبلش يعطوا شهادات وطنية وهن بحاجة لمن يبرئهم من الجرائم التي ارتكبوها ومن القتل على الشوارع وفي الطرقات وفي الأماكن المختلفة، وخاضوا حروبا أهلية وكانوا في تاريخ سيء. هؤلاء لا يستطيعون إعطاء شهادات يا أخي، يسكتوا على الأقل لمصلحتهم حتى ما حدا يشير لإلهم. ولذلك لا نحن منعطي شهادة لحدا ولم نقبل حدا يعطي شهادة لحدا. خلي الناس هي تحكم بشكل مباشر وهي تؤيد أو تعارض بحسب التجربة القائمة. وعلى كل حال الانتخابات النيابية تبرز الشعبية وتبرز الاتجاه العام، وهي حاكمة على كل الأفكار وعلى كل التقييمات. الأمر الثاني، لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا توسعيا خطرا يجب مواجهته بكل الوسائل والسبل. بعضهم عم يقولوا انه ما اسرائيل عندها مطالب. يا خي شو عم تحكي انت؟ انت محامي اسرائيل، انت عم تنوب عن اسرائيل، انت مأجور لاسرائيل. يا خي ليش عم تبرر له؟ هو عم بيقول نتنياهو اريد اسرائيل الكبرى، انت بتقول لا، ده كلام ثقافي. كلام عام هذا، ما مش هو ما عم يقصد هالموضوع. لذلك انا بقول انتبهوا، هذه التصريحات الاسرائيليه ليست معزوله عن كل التاريخ منذ بدء الاحتلال في منطقتنا. اسرائيل توسعيه، اذا بوقت من الاوقات شفتوا انه قربت ورجعت، ما عم ترجع الا لانه ما قادره تهضم ما تحتل. بسنه 1982 وصلت الى العاصمه، لم تخرج حتى بعد 18 سنه من 82 الا بفعل ضربات المقاومه، ولو لم يكن هناك ضربات للمقاومه لما خرجت، كانت اسست لمستوطنات وكانت عملت اشياء كثيره بلبنان. واليوم انا بقول لكم هذا العدو عدو توسعي، في اتفاق ما التزم بالاتفاق، لبنان التزم، مقاومه لبنان التزمت، ولكن اسرائيل لم تلتزم، واعتداءات دائمه. هذه الاعتداءات ليست من اجل السلاح الموجود بيد حزب الله او المقاومه، لا، هذه الاعتداءات من اجل التاسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي ورسم اسرائيل الكبرى من بوابه لبنان. نحن نتعاون مع الدوله اللبنانيه ونقول بأنها اختارت سلوك الدبلوماسية لإنهاء العدوان وتطبيق الاتفاق، ونحن معها في أن تستمر في هذا الاتجاه. لا علاقة لأمريكا ولا لإسرائيل في كيفية تنظيم شؤوننا الداخلية، يعني ما قالوا على يقولوا أنتوا الدولة اللبنانية قالت حصرية السلاح، نحن بدنا نشرف عليكم حتى نشوف كيف عملتوا حصرية السلاح، ما لكم علاقة. شو منقرر بلبنان، شو منعمل بلبنان، شو منتفق بلبنان، شو منختلف بلبنان، ما إلى علاء إسرائيل ولا إلى علاء أمريكا، إلى إلهم علاء يحكوا عن الاتفاق وعن الضوابط التي التزم بها لبنان معهم والتزموا مع لبنان. روح يطبقوا اللي عليهم. الحدود الذي يجب أن نقف عنده في كل علاقاتنا الآن كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي هو حدود الاتفاق الذي يتحدث حصرا عن جنوب نهر الليطاني. ما في شيء اسمه بعد جنوب نهر الليطاني، كل الأمور الأخرى إلها علاقة باللبنانيين فيما بينهم. 1701 له علاقة باللبنانيين فيما بينهم، هن بيطبقوه، هن بيعملوا اللازم، هن بيحطوا الخطوات العملية. لا علاقة لإسرائيل وأمريكا، لا لهم علاقة بالسلاح، ولا لهم علاقة بترميم القدرة، ولا لهم علاقة بالاستراتيجية الدفاعية، ولا لهم علاقة بخلافات اللبنانيين وباتفاقهم وآرائهم. يعدوا على جنب، نحن منتفاهم مع بعضنا. أما هن يكونوا مسلطين وعم بيفرضوا شروطهم وعم بيديروا، هذا أمر مرفوض. بعدين أنا بدي لكم شغلة. اليوم لما إسرائيل عم بتقول هي وأمريكا بدهم ينزعوا سلاح حزب الله، ليش هن مكتفيين بالكلام عن نزع السلاح؟ بيقولوا لنا إنه يا أخي شو المشكلة، عم بيطالبوا بنزع السلاح ونحن على المستوى الوطني نحن بدنا نزع السلاح. أنتوا عم تسمعوا شو عم يحكوا؟ بدهم نزع السلاح وتجفيف المال ومنع الخدمات وإقفال المدارس وإقفال المستشفيات، ويمارسون منع الإعمار ومنع التبرعات، ويهدمون البيوت وكل الأموال والإمكانات. يعني بمعنى آخر هم يريدون إلغاء وجودنا. يعني أنتوا عم تقنعونا بأنه القصة يعني بس قصة نزع سلاحه وبينحل الوضع بلبنان. ما بينحل شيء بلبنان، فضلا عن أنه نحن نزع السلاح مش قبلانين فيه. تنقبل بالأمور الأخرى، خلي يكون عندكم واضح، سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا، ونحن مستعدون للتضحية إلى الأقصى ولن نستسلم. سيكون بأسنا أشد وأشد ولن نستسلم، سنكون إلى جانب أهلنا وجرحانا وأسرانا أسطورة التضحية والنبل والصبر، طلعوا من هالقصة هاي انه بيجي البعض بيحاول يروج انه القصة والله قصة بسيطة. لا، سنحفظ العهد وأمانة الشهداء ولن نتراجع. خلي يكون واضح عندكم، لن نعير خدام إسرائيل أهمية، ولن نعير إسرائيل وأمريكا أهمية. نحن سنهتم بمن يريد أن يسمع من مواطنينا ومن القوى السياسية ويناقش ويتعاون ضمن إطار البلد الواحد في إطار استراتيجية دفاعية نتفق عليها. هذا هو الخيار الوحيد المطروح، وغير ذلك لا يمكن. كذلك من يتراجع عن المشروع الإسرائيلي سنفتح له الباب وسنناقش معه أيضا، ما حنسكر الأبواب، لكن على قاعدة العزة والكرامة والاستقلال وبقاء قدرة الدفاع بأيدينا. هذه قدرة دفاعية لا يستطيع أحد في العالم أن يمنع من قدرة الدفاع ومن الوقوف في وجه من يعتدي عليه. هذا أمر محسوم ومنتهي عنا، وخلي يجربوا بأمور أخرى، يروح يفتشوا على جماعات منهزمة حتى يناقشوها بهذا النقاش. ثالثا، فلتقم الحكومة اللبنانية بواجباتها. أول واجب عندها حماية السيادة وبناء الدولة والاقتصاد وخدمة الناس. تروح تلحق بالأول على واجباتها. نحن ننتظر من هذه الحكومة أن تبين لنا بطولاتها وإنجازاتها بإيقاف العدوان والتحرير. أعطونا تقرير من لما استلمتوا الحكومة لحد هلأ، شو عملتوا على مستوى مواجهة العدوان؟ شو عملتوا على مستوى تحرير الأسرى؟ شو عملتوا على مستوى الإعمار؟ شو عملتوا على مستوى خدمات الناس؟ وين تقدمتوا في اقتصاد البلد؟ روحوا اشتغلوا بهاي، ما تشتغلوا لي بأنه تعطوا تصريحات للأجانب تحت عنوان أنه حتى يرضوا عنكم، أو أنكم بتعرضوا كتافكم أنه أنتم بتقدروا تعملوا أشياء. أنا بقلكم ما تعرضوا هالكتاف كتير، لأنه كتافكم بتكون عريضة ومهمة ومؤثرة لما نكون نحن وياكم وكل القوى الوطنية متفاهمة في مواجهة المحتل. ليس لدى الحكومة ما تتبرع به. ليش عم تعملوا أنتم بهالطريقة؟ خلينا نشتغل ليكون اللبنانيين يد واحدة على أعدائهم. أما موضوع المشاركة برئيس مدني في لجنة وقف إطلاق النار، هذا الإجراء مخالف بوضوح لكل التصريحات والمواقف الرسمية التي صدرت والتي كانت تقول إن إشراك أي مدني في الميكانيزم شرطه وقف الأعمال العدائية من جانب العدو. طيب توقفت الأعمال العدائية؟ أخذتوا هذا الشرط؟ قدمتم تنازل مجاني، وهذا التنازل لن يغير من موقف العدو ولا من عدوانه ولا من احتلاله. وهياكم راح المندوب المدني واجتمع وزاد الضغط العسكري والعدوان واستمر العدوان على حاله. إسرائيل تريد أن تقول هي تريدكم تحت النار، أمريكا تريدكم تحت النار، وبالتالي كل خطوة تقدمونها لن تكون إلا جزء لا يتجزأ من مطالب إسرائيل، وليس للبنان أي مطلب. هل هذا ما تريدونه؟ نحن نعتبر أن هذا الإجراء هو سقطة إضافية تضاف إلى خطيئة قرار 5 آب. حمى الله لبنان مما هو أعظم. يا أخي عيد النظر، بدل ما تحط خطوات إلى الأمام تعطيكم قوة وتحقق إنجازات، عم تعملوا تنازلات لن تنفع مع إسرائيل. على كل حال بعد الفرصة موجودة، فيكن توقفوا على قاعدة خلي توقف إسرائيل إطلاق النار، فيكن تعملوا خطوات إعادة الإعمار حطوها بوجه إسرائيل، فيكن تعملوا تفاهم داخلي على قاعدة أن لا نسمح بعد بأي تنازل إلا أن تطبق إسرائيل الاتفاق الذي عليها. على كل حال نحن كحزب الله قمنا بما علينا، مكننا الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق، وتأكدوا بأنهم لا يستطيعون شيئا عندما نتوحد. أمامنا سنة كاملة من الصمود بعد الاتفاق مع كل هذا العدوان، هذا دليل على أننا إذا وقفنا نستطيع أن نقف وأن نستمر. خذوا علم وأنتم تعرفون ذلك، لبنان كالسفينة، التماهي مع إسرائيل يعني ثقب السفينة، عندها يغرق الجميع. أتمنى أن ندرس جيدا خطواتنا وأن نعتمد على أن لدينا مشكلة واحدة في لبنان هي العدوان الإسرائيلي، وعلينا أن نواجه هذا العدوان أولا موحدين، وبعد ذلك كل الأمور لها طرقها ولها حلولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي الكرام، استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال مهرجان لتعظيم العلماء الشهداء في معركة أولي الباس، حيث استهل حديثه وتطرق إلى الولايات المتحدة والكيان الغاصب يريدان مواجهة المقاومة لأن تطرح مشروعا تغييريا فيه وطنية وكرامة. ولو لم يكن حزب الله مؤثرا لما تعرض لكل هذه الهجمات، فمن المفترض أن يتم تنظيم الخلافات الداخلية عبر الدستور، ويهدف إلى تحسين الدولة وليس الترويج لمشروع الإسرائيلي. لبنان يواجه اليوم عدوانا إسرائيليا توسعيا خطرا ويجب مواجهته. وقال تصريحات الاحتلال ليست معزولة عن تاريخ الكيان الغاصب، فكيان الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف العدوان على لبنان رغم التزام المقاومة ببنوده. أمريكا والكيان الإسرائيلي غير معنيان بأي مسائل داخلية في لبنان ولا يحق لهم ذلك، وأي شروط تفرض من قبل أمريكا والاحتلال مسألة مرفوضة. فحزب الله يرفض نزع السلاح، وسندافع عن بلدنا وأهلنا، ولن نعير إسرائيل وأمريكا أي أهمية. على الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها، وأولها حماية السيادة والاقتصاد والإعمار، وليس للحكومة أن تتذرع به. فمشاركة رئيس مدني بلجنة الميكانيزم مخالف لإيقاف وقف العدوان، وهذا الإجراء عبارة عن تنازل لصالح الكيان الإسرائيلي. ولكن حزب الله قام بما عليه ومكننا الدولة من أجل فرض السيادة. أما الآن فنعود بكم إلى إذاعة طهران وبرامجها، وأتمنى لكم وقتا مفيدا ونافعا. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. إخوتنا أخواتنا المستمعات والمستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أحييكم أطيب تحية وأسعد الله أوقاتكم بألف خير. تستمعون الآن إلى إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء العز والكرامة، شهداء المقاومة. أجل، إنه العالم الشهيد البروفيسور عبد الحميد مينوتشهر، أنموذج العالم الملتزم الذي جمع بين التخصص العلمي العميق والروح الثورية، مساهما بشكل فاعل في تطوير القدرات النووية الوطنية وتدريس الكوادر المتخصصة حتى آخر لحظة من حياته. يعد البروفيسور عبد الحميد مينوتشهر أحد أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين قدموا إسهامات جليلة في مجال العلوم النووية، سواء على صعيد البحث العلمي أو التعليم الأكاديمي. تميزت مسيرته بالتعاون الوثيق مع علماء نوويين بارزين آخرين، مما أسهم في تعزيز مكانته كشخصية محورية في البرنامج النووي الإيراني. ولد عبد الحميد مينوتشهر في 6 حزيران يونيو 1962 في محافظة فارس. نشأ في بيئة متدينة وثورية تأثرت بفكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والمراجع الدينيين. أنهى دراسته الأساسية في مسقط رأسه ليلتحق بعدها بالجامعة، حيث حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في تخصص الفيزياء. وبإفادة رسمي من جامعته انتقل العالم مينوتشهر إلى روسيا لمواصلة تعليمه العالي في مجال التكنولوجيا النووية، نظرا لحاجة البلاد الماسة لهذا التخصص، فحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة النووية بتخصص هندسة المفاعلات من جامعة موسكو، إحدى أبرز الجامعات العالمية في هذا المجال. بعد عودته إلى إيران انضم إلى هيئة التدريس في جامعة الشهيد البهشتي، حيث كرس جهوده للأبحاث النووية المتقدمة، وتعرف خلال هذه الفترة على العالم النووي الشهيد الدكتور أحمد رضا ذو الفقاري، والذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة، مما مهد لتعاون علمي وبحثي واسع بينهما. تركزت أعماله البحثية منذ 2011 على تصميم الوقود النووي المتقدم، كما أشرف على تدريس الأجيال الجديدة من المهندسين النوويين. تولى البروفيسور مينوتشهر رئاسة كلية الهندسة النووية في جامعة الشهيد البهشتي اعتبارا من 2022، وتميزت أبحاثه بالتطبيقات العملية في البرنامج النووي الإيراني، حيث أشارت مصادر دولية مثل مجلة كريستيان بوست إلى كونه أحد الأوجه الرئيسية في تطوير تصميمات الوقود النووي المتقدم في العالم. ارتقى البروفيسور عبد الحميد مينوتشهر شهيدا في الاعتداء الصهيوني الأمريكي الإرهابي الذي استهدف العلماء النوويين الإيرانيين في صباح يوم الجمعة في 13 حزيران يونيو 2025، برفقة نخبة من العلماء البارزين أمثال الشهداء فريدون عباسي، محمد مهدي طهرانجي، و أحمد رضا ذو الفقاري وآخرين. شهداؤنا للصبح صاروا قوة كحلا جلا غسق الزمان الأرمدة، هجروا حطام الأرض وارتحلوا إلى جنات عدن يبتغون السؤددة. أيها الأكارم، أشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة والإصغاء لبرنامج الفائزون، والذي نتحدث في هذا البرنامج عن سيرة شهداء العز والكرامة، شهداء المقاومة. أتمنى لكم قضاء وقت ممتع، ودمتم في رعاية وعز ورحمة الباري جل وعلا.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ننعم بعبقات قطوف الإمامين النقيين الطاهرين الحسن والحسين سلام ربنا عليهما، وقد سمعنا فيهما من الدلائل ما أثبتت أنهما وأهل بيتهما هم الأفضلون في الخلق وهم الأسياد في الكائنات، فجدهما سيد المرسلين، وأبوهما سيد الوصيين، وأمهما سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهما والأئمة التسعة من أبناء الحسين سادة الأولياء والمؤمنين والمقربين هنا في هذه الدنيا وهناك في الحياة الأخرى، إذ هما سيدا شباب أهل جنة رب العالمين. فالسيادة ثابتة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من النبي المصطفى إلى خاتم أوصيائه وخلفائه الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه وعلى آبائه الهداة الميامين. أما إذا أردنا أيها الإخوة الأكارم أن نتعرف على السيادتين الحسنية والحسينية من خلال الأحاديث الشريفة النبوية، فعلينا تقليب أوراق كثيرة وردت فيها معاني هاتين السيادتين، حيث ثبتت في كتب عديدة عند جميع مذاهب المسلمين، فلنطالع بعضا منها بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأحبة، ذكر المحدثون وكذلك المؤرخون أن عنوان السيادة حقيقة إسلامية أثبتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فهو صاحب أشرف نسب في الوجود، إذ جده وأبواه سادة الخلق، فليس لأحد جد كمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما ليس لأحد أبوان كأمير المؤمنين والصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليهما، فهو أول سيد في الحياة من أبوين هاشميين طاهرين طيبين، وإلى ذلك فالحسن الزكي هو سيد في شمائله وصفاته وخصاله المباركة، وهو سيد في إيمانه وتقواه وأخلاقه ومعارفه، وسيد في إمامته ومواقفه. وقد تسلم المسلمون على سيادته وسيادة أخيه الحسين عليهما السلام استسلاما لما روي في الحديث الشريف، روى ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي بكر أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعلى الحسن مرة، ويقول: إن ابني هذا سيد، عسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وفي رواية أخرى، بل روايات أخرى، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به فئتين من المسلمين. وفي أخرى: ولعل الله أن يصلح على يديه فئتين من المسلمين عظيمتين. تواتر هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل في معظم المجاميع الحديثية، لا سيما في باب فضائل الإمام الحسن عليه السلام وكتب السيرة كذلك، منها كتاب مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي الحنفي في باب فضائل الحسن والحسين عليهما السلام. أما في خصوص السيادة الحسينية إخوتنا الأكارم، فقد جاء في كفاية الأثر للخزاز وعيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق، ومقتل الحسين للخوارزمي، وبحار الأنوار للشيخ المجلسي، وغيرها من المصادر، أن سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله عليه دخل يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده الحسن والحسين يتغذيان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع اللقمة تارة في فم الحسن وتارة في فم الحسين. فلما فرغ من الطعام أخذ الرسول الحسن على عاتقه والحسين على فخذه، ثم قال: يا سلمان، أتحبهم؟ قال سلمان: يا رسول الله، كيف لا أحبهم ومكانهم منك مكانهم؟ فقال: يا سلمان، من أحبهم فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله. ثم أقبل صلى الله عليه وآله وسلم يقبل عيني الحسين ويلثم فاه، أي شفتيه، ووضع يده على كتف الحسين وقال له: يا حسين، أنت السيد ابن السيد أبو السادة، أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمة، أنت الحجة ابن الحجة أبو الحجج، تسعة من صلبك أئمة أبرار، أمناء معصومون، تاسعهم قائمهم، فطوبى لمن أحبهم والويل لمن أبغضهم. والآن أيها الأعزة المؤمنون، ماذا عسى أن تفهم السيادة في الحسن والحسين عليهما السلام، وقد أكدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرات عديدة، وكررها على مسامع المسلمين، وتناقلها الرواة في المسلمات، وثبتها المحدثون في المتواترات وفي الموثقات. ألا تعني أيها الإخوة أنها الأفضلية؟ ألا تعني بعد ذلك أنها من امتيازات الإمامة والخلافة النبوية؟ إن ذلك ما أذعن له العقل والعلم والوجدان والإنصاف، وقرره الدين الحنيف في أصوله وفروعه، وذكر به أهل بيت الوحي والرسالة، ومنهم الإمام الحسن المجتبى حيث قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عم نبي الله أول المسلمين إسلاما، وأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدي محمد بن عبد الله نبي الرحمة، أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن السراج المنير، أنا ابن من بعث رحمة للعالمين، أنا ابن مستجاب الدعوة، أنا ابن الشفيع المطاع، أنا شعبة من خير الشعب، وآبائي أكرم العرب، لنا الفخر والنسب والسماحة عند الحسب، ونحن من خير شجرة أنبتت فروعا نامية وأثمارا زاكية وأبدانا قائمة، فيها أصل الإسلام وعلم النبوة، ونحن بحور زاخرة لا تنزف، وجبال شامخة لا تقهر. أيها الناس، فإنكم لو طلبتم ما بين كذا وكذا لتجدوا رجلا جده نبي، لم تجدوا غيري وغير أخي. أجل أيها الكرام، إنما فاه به الفم الزاكي للإمام الزكي يجري لأخيه الحسين كما يجري له. إنها الأصول السامقة والفضائل المشرقة، ورحم الله من قال يخاطب أهل البيت: إليكم كل منقبة تؤولوا إذا ما قيل جدكم الرسول، وفيكم كل مكرمة تجلى إذا ما قيل أمكم البتول، فلا يبقى لمادحكم كلام إذا تم الكلام فما يقول. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان.
أبيض أسمر أسود لا فرق.
الرجل لتلك الألوان. بتقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الباري عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أعطر تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي. موضوع البحث هو خزائن رحمة الله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بالقرآن الكريم ملائكة حملة العرش يخاطبون الله يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله لو يعطينا ما تنقص خزائنه، ليش ما نطلب من عنده؟ لا تنقص خزائنه، خزائنه ما تنقص أبدا، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إذا أعطانا ما ينقص ولكن يزيد. ماذا يزيد؟ يزيد عطاؤه وجوده وكرمه. كل شيء الله عز وجل يسع كل شيء رحمة وعلما. الرحمة اللي الله يفتحها ما واحد يقدر يمسك هذه الرحمة. ولله خزائن السماوات والأرض. طيب إذا كانت خزائن السماوات والأرض لله، ليش الإنسان يقتر في السؤال وما يسأل شيء ويقدم سؤال ويأخر سؤال؟ اسأل ما بدالك. وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء الله مو محظور، مفتوح. فاسألوا الله تعالى كل شيء، لا تقتصدوا ولا تأخروا سؤال ولا تحجبوا سؤال. اسألوا الله الصغير، اسألوا الله الكبير، اسألوا الله الجليل حاجاتكم الجليلة، اسألوا الله حاجاتكم الحقيرة الصغيرة. أي حاجة؟ نعم الله يحب أن يسمع من عندنا. ليش احنا نقتصد في السؤال ونقطر السؤال تقطير؟ لا تحجبنا جلائل النعم، جلائل الحاجات عن صغارها. هذه قاعدة، لا تحجب، قاعدتين عندنا، لا تحجبنا جلائل الحاجات عن صغارها. احنا عندنا نوعين من الحاجات. جلائل الحاجات عندنا شاب يريد يتزوج ويفكر الله يرزقه بنت حلال صالحة تعيش وياه وتعمر بيته وتحفظ بيته وما يدري وين يصير، هذه حاجة كبيرة. يسأل الله تعالى، داخل في الجامعة يريد يشق طريقة، مستقبل كله متوقف على اجتياز هذه المرحلة، على كتابة الرسالة، على أن تجتاز الرسالة المناقشة، هذه يطلبها تعالى. وفي أيضا حاجات حقيرة صغيرة، أنا إيدي هنا صاير بجرح، صار على بسمار صار بجرح، ليش ما أطلب من الله أن يعافيني في هذا الجرح الخفيف اللي على أصبعي؟ أطلب من الله ما يتحجبني. الله هكذا يريد، ألا تحجبنا جلائل النعم عن صغارها. في ثلاث نقاط أشرح لكم إياه. النقطة الأولى العمل في امتداد الدعاء، العمل في امتداد الدعاء، هذه قاعدة. النقطة الثانية مهمة، فإنه إن لم ييسر لم يتيسر. الله إن لم ييسر لم يتيسر شيء، إذا صغير أو كبير. إذا الله ما ييسر لا يتيسر، لا يتيسر. والله مراوينك هذا الشيء، أنه أحيانا أنت تحتاج تروح إلى البيت ما وياك سيارتك، تنتظر تاكسي، توقف ساعتين ما يجي تاكسي. هذا الشارع مليء بالسيارات، أصدقاء عندك، أصحاب عندك، سيارات عبور يأخذون الناس اللي عاطلين عن الباب، تاكسي عن الواقفين على طرف الشارع، سيارات تاكسي. الله يريد يفهم الإنسان، فإنه إن لم ييسر لم يتيسر. توقف ساعتين ثم تمشي إلى البيت مشيا. هذه أحيانا لما الشغل يتعطل على شيء خفيف، الله يريد يفهمنا أنه كل شيء نربط كل شيء به ونطلب كل شيء من عنده. وأنا نقول هذا شيء خفيف، لا، حتى الخفيف الصغير الناعم إن لم ييسر لم يتيسر. هذه قاعدة، اخذوا هذه بصيرة من بصائر الإسلام، فإنه إن لم ييسر لم يتيسر. ثالثا، هذا أيضا مهم، الإنسان يقول بعد ما في حاجة إلى الدعاء، يشده. مشاهدين كثير، يعني هذه الحاجات الخفيفة احنا مشاهدين كثير، أنه حاجة خفيفة تحت اليد يمتنع عنه، تمتنع عنه. هذه مشيئة الله، الله يريد يأدبنا ويعلمنا. فإنه إن لم ييسر لم يتيسر. الله ليش يشدنا به في كل صغيرة وكبيرة؟ الله يحبنا مشدودين به، فإنه يحب أن يسأل. الله يحب عباده ما ينقطعوا عنا. فإذا احنا انشدينا بالله في جلائل أعمالنا، بالزواج، بالجامعة، أمراض الصعبة، انشدادنا بالله خفيف يكون. والله ما يريد هكذا، الله يريد عبده مشدود به انشداد كامل في السراء، في الضراء، في الحاجات الخفيفة، في الحاجات الشديدة، في ملح عجينته كما في الحديث القدسي. ولذلك فإن الله يحب أن يسأل، الله يحب أن يبقى عبده مشدود به ما يفارقه. لذلك يطلب من عنده أن يطلب منه كل شيء الصغير والكبير، ولا يحجبه الكبير عن الصغير. إذن أعزائي إخواني أخواتي، عندما تدعون الله لا تحجبكم جلائل النعم عن صغارها، لا تحتقروا طلبا وسؤالا بين يدي الله. ما في طلب يستحل إنسان أن يقدم بين يدي الله تعالى. لا تحتقروا طلبا بين يدي الله تعالى. يسأل الإنسان كل ما عنده، ربنا ما في حجاب بيننا وبين الإنسان. لا تحتقروا طلب، أن ما يسوى هذا الطلب نطلبه من الله تعالى. قد يحتقر الإنسان طلب لما يطلبه من شخص ما، ما يسأل، حتى لو محتاج ما يسأل، لأن يحتقر الطلب. واحد، ولا تستكثروا طلبا، ولا مهما كان عظيم، مهما كان جليل، مهما كان وسيع، مهما كان كبير، لا تحتقروا طلب ولا تستكثروا طلبا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. هذا ولكم منا أعطر الدعاء.
يا من لعلاه مددت يدي قلت ما أنت به أعلم يا من لعلاه مددت يدي قلت ما أنت به أعلم وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم
أنت المولى وله نسعى ولمن أوحيت له نظرا
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 إن شق البدر بطلعته وشهاب الكفر به أظلم وحصاة البيل بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم وروت بالماء أصابعه جمعا
قد آمن واسدت لم يامن لعلاه مددت يدي اغتر ما أنت به أعلم يا من لعلاه مددت يدي اغتر ما أنت به أعلم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله وأشرعها بعناوين الرئيسية. انطلاق المرحلة الثانية لمناورة اقتدار القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية. استخبارات حرس الثورة الإسلامية تفكك خلية لزمرة خلق الإرهابية قرب طهران. والأمين العام لحزب الله يؤكد أن لبنان يواجه عدوانا استراتيجيا توسعيا يجب مواجهته بكافة السبل. وإلى التفاصيل أهلا بكم. بدأت المرحلة الثانية من مناورات اقتدار القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية التي تجري في الخليج الفارسي والجزر الإيرانية ومضيق هرمز وبحر عمان. ونجحت الصواريخ من طراز قدر وقدير والصواريخ البالستية بتدمير جميع الأهداف المعدة مسبقا في بحر عمان، فيما تمكنت أسراب المسيرات بشكل متزامن من مهاجمة القواعد الافتراضية وتدميرها بنجاح. وتضمنت هذه